الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه فضرب، أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية، فقال: آل بر تردن، فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي معاوية السابق الذي قرأناه. هذا الباب في متى يدخل المعتكف الاعتكاف، وفيه حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعائشة أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، روت 2210 أحاديث، روت 2210 أحاديث رضي الله عنها. سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا عن المختار عن المختار خير مضر أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة يعني عائشة، صديقة وابن عباس كذا ابن عمر. فهي من المكثرين السبعة الذين رأى أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا سابقا الذين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث من الصحابة يقال عنهم المكثرون، يسموا بالمكثرين. فعائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، في رواية فيصلي الصبح ثم يدخله، في رواية كان يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة دخل، يعني دخل المعتكف عليه الصلاة والسلام. طيب، دخل معتكفه بعد الفجر، بعد صلاة الفجر، في أي يوم من الأيام يدخل المعتكف؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، في أي يوم كان يدخل؟ يصلي الفجر ويدخل معتكفه، يصلي الفجر ويدخل معتكفه، هكذا النص الذي ذكرته عائشة. ذهب إلى هذا القول الإمام الأوزاعي والليث والثوري في أحد قوليه، قالوا أن المعتكف يدخل بعد صلاة الفجر أول هذه الأيام، وهو اليوم 21، اليوم الحادي والعشرين يعني يوم 21 رمضان يدخل المعتكف معتكفه. متى؟ بعد صلاة الفجر، هكذا قالوا. قالوا لأن الاعتكاف 10 أيام، فلو حسبت أنت من 21 رمضان، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، هذه 10 أيام. وإذا جاء رمضان 29 كن اعتكفت 9 أيام، وهكذا الشهر إما 29 وإما 30. لكن لو دخلت في اليوم 20، فأنت إذا جاء الشهر 30 تكون قد اعتكفت 11 يوما، وهذا لم يأذن أو لم يرد في الشرع. فلذلك الذي يقول يدخل صبح 20 أخطأ، يقولون الثوري والليث ابن سعد والأوزاعي يدخل بعد فجر يوم 21، يدخل بعد صلاة الفجر في 21 يدخل معتكفه، هكذا قالوا. وذهب الأئمة الأربعة، ذهب الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وطائفة من أهل العلم كذلك، أنه إذا أراد أن يعتكف العشر يدخل قبيل غروب الشمس، يدخل قبيل غروب الشمس يعني ليلة 21، يدخل قبيل غروب الشمس ليلة 21، لأنهم قالوا إنما يدخل الليل، إنما يدخل الليل الليل بغروب الشمس، وهي العشر الأواخر بأيامها ولياليها. فإذا غربت شمس يوم 20 من رمضان فعند ذلك يدخل يوم 21، تدخل ليلة 21. فلذلك الذي يعتكف من صباح 21 فاتته ليلة 21، فاتته ليلة 21. فالجمهور يقولون يدخل المعتكف عند غروب أو قبيل غروب شمس يوم 20 اللي هو ليلة 21، يعني يوم 20 رمضان إذا غربت الشمس تكون دخلت ليلة 21 رمضان، فعند ذلك قبيل غروب الشمس يدخل معتكفه. طيب والحديث، حديث عائشة رضي الله عنها نص واضح، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل معتكفه، كانت تقول عائشة إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، صلى الفجر إذن ليس قبيل غروب الشمس، صلى الفجر ثم دخل معتكفه. قال الإمام النووي رحمه الله، قال الجمهور على تأويل الحديث أنه دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح، أي أنه صلى الله عليه وسلم ضرب له الخباء فاختلى بنفسه بعد صلاة الصبح. فقال الجمهور، قالوا النبي دخل المعتكف قبل أن تغرب الشمس ليلة 21، لكن بعد صلاة الفجر اليوم 21، بعد صلاة الفجر ضرب له خباء، يعني كقبة أو نحو ذلك، أو خيمة كخيمة في المسجد، ودخل فيها عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ليس على دخول المعتكف، بل على دخول مكان خاص في الاعتكاف. فعائشة رضي الله عنها تذكر مكانا خاصا في الاعتكاف، وهو الخيمة التي ضربت له في المسجد. فلذلك الجمهور قالوا يدخل المعتكف ليلة 21، ليلة 21 يعني قبيل غروب الشمس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخباء بعد صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. قالت ثم دخل معتكفه وإنه أمر بخبائه فضرب. فقالت دخل معتكفه، يعني المعتكف الخاص، المعتكف الخاص. فلذلك الاعتكاف إنما هو الأيام والليالي، فالاعتكاف العشر فيه أول ليالي العشر ليلة 21، أول ليالي العشر الأواخر ليلة 21، ليلة 21 تبدأ أول ليالي العشر، ويبدأ أيها الإخوة الاعتكاف من تلك الليلة. هذا قول جمهور العلماء خلافا لقول الأوزاعي والليث ابن سعد والإمام الثوري. وقول الجمهور قول قوي أيها الإخوة في هذا الباب، واستدلالهم وتأويلهم لحديث عائشة تأويل قوي، والله تبارك وتعالى أعلم. قالت عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم فضرب خباؤه، قال فأراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب رضي الله عنها بخبائها فضرب. زينب بن جحش رضي الله عنها أمرت بخبائها خيمة أو كساء من صوف يدخل تحته يضرب في المسجد، يقام في المسجد كخيمة صغيرة هكذا في المسجد تقام. أيضا زينب ضربت خباءها في المسجد في رواية، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت. إذن أول شيء اعتكفت يعني عائشة، استأذنت عائشة أن تعتكف فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، فضربت قبة سمعت حفصة بذلك استأذنت، ضربت قبة سمعت زينب كذلك بذلك ضربت قبة، وهكذا في رواية حتى فلما رأته زينب ضربت معهن قبة وكانت امرأة غيورا. قال فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه، قال فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالخباء فضرب. ففي رواية قال فلما انصرف من الغداء أبصر أربع قباب، في رواية بأربعة أبنية، قال لمن هذه؟ قال لعائشة حفصة وزينب. أبصر أربع قباب، أربع أخبية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الأخبية في المسجد، قال لمن هذه؟ قال لعائشة لحفصة زينب. أولا أيها الإخوة، هذا فيه دليل على جواز اعتكاف النساء، هذا فيه دليل على جواز اعتكاف النساء، والأفضل للنساء ألا يعتكفن في المسجد كأفضل. الأفضل للنساء ألا يعتكفن في المسجد، وأن تعتكف المرأة في بيتها كما ذكرنا في بداية أين يكون المعتكف. الأفضل للمرأة ألا تعتكف في المسجد بل أن تعتكف في بيتها. وأيضا فيه أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها، وإذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها، وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعها. النبي صلى الله عليه وسلم أذن ثم منعهن من ذلك. إذن وهذا قول ابن المنذر، قال المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها. فقلت سبحان ربي، إذا كان للاعتكاف تستأذن زوجها، للطاعات تستأذن زوجها، تذهب المسجد تستأذن زوجها، فما بالكم بغير المسجد؟ ما بالكم بغير هذه الطاعات، بغير الصلوات، بغير الاعتكاف؟ هذا من باب أولى. إذا كان للصلاة، إذا كان للاعتكاف تستأذن، طب لغيره من باب أولى. فاتخذت هنا كل واحدة من أمهات المؤمنين الأربعة رضي الله عنهن، قال كل واحدة اتخذت مكانا لنفسها في المسجد. أرى النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أقبية، وفي هذا أيضا جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعا من المسجد ينفرد به مدة اعتكافه، لأن النبي اتخذ خباء له ما لم يضيق على الناس، فإذا آذى الناس أو ضيق عليهم فلا يجوز. فلذلك إذا كان المسجد واسعا فاتخذ مكانا، وضع فراشه، وضع خيمة صغيرة في آخر المسجد بحيث لا يؤذي الناس ولا يضيق عليهم فلا بأس. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب له الخباء. وفيه كذلك أن المسجد شرط للاعتكاف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتكف في المسجد، النبي اعتكف في المسجد. لما هذا كل الفوائد فيما ذكر من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نساءه قد اعتكفنا معه، فقال عليه الصلاة والسلام لهن. فلما انصرف، لما صلى صلى الله عليه وسلم الفجر نظر قال فإذا الأخبية، فإذا الأخبية يعني مضروبة قد صنعت الأخبية، قال فقال عليه الصلاة والسلام آل بر تردن، آل بر تردن، فأمر بخبائه فقوض يعني نقض وترك الاعتكاف في شهر رمضان، لم يعتكف ذاك العام حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. أولا قوله لهن آل بر تردن ما معنى؟ يعني لماذا يقول لأمهات المؤمنين آل بر؟ البر ما هو؟ الطاعة، الدين، امتثال أمر الله، الحسنات. آل بر تردن، هل تردن البر؟ البر في رواية آل بر، أنه قال للصحابة آل بر تقولون يردن بهذا، يعني هل يردن النساء النبي صلى الله عليه وسلم البر، يردن الطاعة من وراء هذا الاعتكاف؟ يقول الإمام بن عبد البر رحمة الله تعالى عليه قال معناه تظنون بهن البر، يعني أنهن جئنا بهذه الأخبية لأجل الطاعة، قال وأنا أخشى عليهن أن يردن الكون معي، يعني أن يكن معي على ما يريد النساء من الانفراد بالأزواج في كل حين وإن لم يكن حين جماع. قال فكأنهن، ابن عبد البر، مع إرادتهن لذلك لم يكن اعتكافهن خالصا لله تعالى. فالنبي قال آل بر تردن، توبيخ، يعني لما النبي أذن لبعضهن قالت الأخرى طب أنا لماذا لا أعتكف أنا، فجاءت الثالثة قال طب أنا لماذا لا أعتكف، استأذنت، فصرن ثلاثة عائشة وحفصة وزينب، عائشة وحفصة وزينب، فأردنا القرب منه، يقول القاضي عياض لغيرتهن عليه، لغيرتهن عليه أو لغيرته عليهن، فكره عليه الصلاة والسلام أن يلازمن المسجد عند ذلك. يعني قوله آل بر تردن، هل تردن الطاعة إخلاصا لله؟ يعني هل كل واحدة من كنا جاءت إلى المسجد لتعتكف إخلاصا لله تعالى، ولا دخل فيها نيات أخرى، الغيرة أنها غارت من أختها وأنها خشيت تلك أن تنفرد بالنبي في المسجد ولو من غير مباشرة أو جماع أو ما يكون بين الرجل وأهله، فهي أحبت كل واحدة منهن ألا تنفرد بالنبي صلى الله عليه وسلم، فذلك جاءت فاعتكفت، والثانية فاعتكفت، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك أراد أن يقطع هذا الأمر. قوله آل بر تردن توبيخ لهن كما قال الشراح، توبيخ لهن. الآن بعد هذا فأمر بخبائه فقوض، يعني نقض خباؤه، ترك الاعتكاف، ترك اعتكاف العشر الأواخر في تلك السنة، تركه واعتكف في العشر الأول من شوال. والقاضي عياض أيضا يذكر أمرا آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم غار عليهن كذلك من حضور ثلاثة من أزواجه إلى المسجد، والمسجد يحضره الأعراب والمنافقون وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما يعرض لهن، فلذلك لما رآهن عنده وهو في المسجد، لأنه المسجد يدخله المنافقون، منافق يدخل يصلي، يدخله الأعراب، فذهبت أهمية الاعتكاف، مقصود الاعتكاف وهو البعد عن الأزواج أصلا والبعد عن متعلقات الدنيا، فلذلك قال أنا هذه السنة لا أريد أن أعتكف، ترك المعتكف في شهر رمضان، ترك الاعتكاف في شهر رمضان في ذاك العام خشية أن يكون الحامل لهن كما قال الشراح والحافظ في الفتح قال المباهاة والتنافس الناشئ عن الغيرة، حرصا على القرب منه صلى الله عليه وسلم خاصة، قال فيخرج الاعتكاف
عن موضوعه. قال فيخرج الاعتكاف عن موضوعه، هذا أول شيء. قالوا أيضا ربما خشي من كثرة هذه الأخبية أن يضيق المسجد، أن يضيق المسجد، يعني في مضايقة، خباء أول وثاني وثالث، فلذلك النبي لم يعتكف في ذاك العام. وهذا عليه الصلاة والسلام من حكمته في هذا الباب، وكذلك من حسن تربيته لأزواجه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي أزواجه وهن أمهات المؤمنين الفضليات، يعلمهن مسألة الإخلاص. المرأة مهما كانت عندها الغيرة، تحب زوجها، تحب ألا تنال الزوجة الأخرى منه ما تنال هي. فلذلك أيها الإخوة، حتى أمهات المؤمنين، حتى أمهات المؤمنين، فالنبي ربى زوجته على حسن الإخلاص لله، زوجاته ربون على حسن الإخلاص، إنه أنتن الأصل أن تعتكفن ابتغاء وجه الله وحده، ليس تنافسا في الغيرة أن تقترب كل واحدة منكن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففيه أيضا تربية الزوجة، وأن الرجل ينبغي أن يعتني بزوجته تربويا. يا إخواني، كثير من الأزواج لا يعتني بتربية زوجته التربية الإيمانية. شوف هذا المعنى، معنى الإخلاص. النبي ربى عائشة على هذا المعنى، النبي يربي عائشة وزوجاته الأخريات، النبي يربي عائشة على الدعاء لما علمها كيف تدعو، النبي يربي عائشة ويعلمها الصلاة لما يصلي في بيتها. إذن هدي نبوي كامل، تربية للزوجة إذا أخطأت، على أقل معنى الإخلاص لله على بأيسر الأشياء كالاعتكاف مثلا. فإذا النبي قال آل بر تردنا، فترك حتى اعتكف في العشر الأول من شوال، اعتكف في العشر الأول من شوال. في رواية فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. قال في الفتح ويجمع بين الروايتين بأن المراد بقوله آخر العشر من شوال يعني انتهاء اعتكافه عليه الصلاة والسلام. حتى اعتكف في آخر العشر من شوال يعني لما انتهت آخر العشر انتهى اعتكافه، لكن ابتدأ اعتكافه عليه الصلاة والسلام فلما أفطر اعتكف، فلما أفطر عليه الصلاة والسلام اعتكف فقضى الاعتكاف. وفيه دليل أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى استحبابا، النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى استحبابا، يعني لو أن الإنسان اعتاد على نافلة من النوافل فيستحب له أن يقضيها وأن يستدرك ما فاته من الأعمال الصالحات. فاته قيام الليل، قيام الليل مندوب مستحب، إذا فاته يستحب أن يقضيه. فاتته كذلك سنة الظهر نافلة، إذا فاتت يستحب أن يقضيها بعد ذلك. فهذا يدل على استحباب قضاء النوافل المعتادة. وقد مر معنا حديث الرجل الذي كان معتادا على صيام شعبان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه إذا انقضى رمضان أن يصوم يومين مكان كل يوم أفطره من شعبان، مع أن أصل صيام شعبان مستحب وليس واجبا، لكن النبي أراد منه أن يتعلم، أن يتعود على الخير. النوافل التي تعود عليها لو فاتت منه فإنه يقضيها، وهذا من باب الحرص على الخيرات أيها الإخوة، هذا من باب الحرص على الخير. النبي لما فاته الاعتكاف في شهر رمضان، لم يعتكف في رمضان، اعتكف في شوال، اعتكف في شوال. وطبعا ثقيل كذلك الاعتكاف في شوال، الاعتكاف بشروطه أيها الإخوة ثقيل على النفس أن يعتكف في شوال. وبعض المالكية يستدلون وجوب قضاء العمل لمن شرع فيه ثم أبطله، وجوب قضاء العمل، قالوا لا بد أن يقضى لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فعندهم من شرع بصيام نافلة فأفطر فإنه يقضي ذاك اليوم، لأنه شرع بفعل ثم أبطله، وإن كان أصل الفعل مسنونا. كذلك من صلى ركعتين سنة ثم بعد ذلك أبطلها خرج منها فلا، فعند ذلك يقضيها. والأظهر والله أعلم أنه لا يجب عليه القضاء. أما الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صائم النافلة أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر، إن شاء أتم وإن شاء أفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى ذلك في شوال. وتخيلوا لما يعتكف العشر الأواخر، الاعتكاف له شروط أيها الإخوة. الاعتكاف من شروطه ومن أركانه، قل إن قلت شرط أو يعني ركن، ألا يخرج من المسجد، ألا يخرج من المسجد. بل يذكر العلماء مبطلات الاعتكاف: الخروج من غير عذر شرعي ولغير الحاجة الملحة من المسجد، لغير عذر شرعي لا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه. يبدو يعتكف العشر الأواخر، وإنه إن شاء الله تعتكفه جميعا، لا يخرج إلا لما لا بد منه حسا أو شرعا، مثل أن يخرج للحصول على الطعام أو الشراب. ما أحد يأتي له بالأكل، يذهب ليشتري الطعام، لا بأس، هذا أمر لا بد منه حسا. قضاء الحاجة مثلا إن تعذر إلا أن يخرج من المسجد. والثاني أيها الإخوة مثل أن يغتسل من الجنابة أو يتوضأ، يخرج المسجد مثلا لابد إذا كانت الحمامات خارج المسجد شرعا، يشهد جمعة إذا كان مسجد تقوم في جمعة، هذا أذن به شرعا. الأول حسا أذن به، بل قلنا قول عائشة أن السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يبشرها ولا يخرج لحاجة إلا ما لا بد منه، إلا ما لا بد منه. في حديث عمرة قالت: كانت عائشة رضي الله عنها في اعتكافها إذا خرجت إلى بيتها لحاجتها، للحاجة تخرج لحاجتها، قال تمر بالمريض فتسأل عنه وهي مجتازة لا تقف، حتى المريض ما تقف عنده لكن تسأل وهي مجتازة لا تقف عنده، لأنها مشغولة بشيء والمشغول لا يشغل. فذكروا مبطلات الاعتكاف. طبعا المبطلات الاعتكاف: الخروج من غير عذر شرعي والجماع، هذا من مبطلات الاعتكاف، يبطل الاعتكاف. الجماع من جامع فإنه قد فسد اعتكافه، قد فسد اعتكافه. وأيضا من خرج من المسجد بغير عذر شرعي بطل اعتكافه، نعم له أجر أنه جالس في المسجد، لكن كاعتكاف شرعي له شروط شرعية أيها الإخوة، لابد أن يبقى في المسجد. طب اعتكف يوم وليلة جزاه الله خير، اعتكف يومين جزاه الله خير، لكن يقول اللي بده يعتكف العشر الأواخر الأصل ألا يخرج من المسجد. طبعا هذا كله في إطار أن هذا له أثر أيها الإخوة على قلب العبد. هناك للاعتكاف أهداف عشرة ذكرها العلماء، الاعتكاف له أهداف عشرة ذكرها أهل العلم، فينبغي أن نعرفها حتى إن شاء الله ننوي أن نحققها. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.